أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زلنا في موطأ أبي عبد الله مالك ابن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والحديث توقف بنا عند باب المستحاضة وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ: باب المستحاضة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي.
هذا الحديث يرويه الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه وأرضاه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة. وحديث فاطمة بنت أبي حبيش، هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم. وفيه أنها كانت تستحاض، في فرق بين الحيض وبين الاستحاضة، فالاستحاضة دم يظل على المرأة ولا يدعها، فكانت تدع الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، أي أنه عرق انقطع، فإن المرأة تسير دما ولا تتوقف حينها. قال: وليست بالحيضة التي تمنع الصلاة وتمنع الصيام ونحو ذلك، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة. إذا جاء وقت الحيض فحينها الحكم الشرعي أنك تترك الصلاة والصيام ونحو ذلك ويسقط عنك. فإذا ذهب قدرها، قدر هذه الحيضة 6 أيام أو 7 أيام ونحو ذلك، فاغسل الدم عنك وصلي وعودي إلى ما كنت عليه. الحديث كما ذكرنا متفق عليه. في حديث آخر وحديث أم سلمة. تفضل.
أحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء، كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي.
هذا الحديث كما قال الإمام أحمد كما نقل في الاستذكار، قال: ليس في نفسي منه شيء، ليس في نفسي منه شيء. فهو حديث ثابت صحيح عند أحمد، معمول به حكما، وصححه أيضا الإمام النووي كما في الخلاصة، أيضا قال أنه ثابت صحيح. ولعل إخواني يكتبون هذه التصحيحات على هوامش نسختهم حتى يعني تكون هناك فائدة من الحضور. فهذا الحديث صححه كما ذكرت لك النووي أيضا، وكذلك ابن الأثير صححه في شرح مسند الإمام الشافعي، وكذلك ابن الملقن كما في الخلاصة، خلاصة البدر، وكذلك المناوي أيضا في تخريج أحاديث المصباح. كل هؤلاء على تصحيحه، النووي وابن الأثير وابن الملقن وكذلك المناوي، وقبل هؤلاء الإمام أحمد يصحح الخبر ويقبله، ويذهب الإمام البيهقي إلى تضعيفه، يذهب إلى تضعيفه ويقول: لم يسمعه سليمان بن يسار لم يسمعه من أم سلمة، بينهما رجل، يعني يعل الحديث ويقول إن هذا الحديث الصواب أن هذا الإسناد إسناد المعلول، وأن سليمان لم يروي هذا وأرسل هذا عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أن امرأة كانت تهراق الدم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستحاضة، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام، كيف كانت تحيض وكيف هو حيض نسائها، هل كانت تحيض 6 أو 7 ثم بعد ذلك أصبح عليها الدم في الشهر كامل؟ قال قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر. هي تحيض من شهر من يوم 1 إلى 7، خلاص يبقى من 1 إلى 7 حيض، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، وما نزل من دم تعامله معاملة الايه؟ الاستحاضة. فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب، يعني تتلجم بثوب من تحتها حتى لا يفحش الدم فيلوثها، ثم لتصلي، وطبعا تتوضأ لكل صلاة.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض، فكانت تغتسل وتصلي.
هذا مذهب زينب بنت جحش، لم يأمرها بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من عند نفسها كانت تغتسل لكل صلاة، وهذا أفضل. كثير من العلماء يقول هذا أفضل إن قويت عليه، وإلا فلا يجب عليها إلا الغسل حال طهرها وفقط.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسله إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت.
نعم، هذا يعني فتوى لسعيد، وهو من فقهاء المدينة، والإمام مالك يعتني بفقه أهل المدينة. كيف تغتسل؟ قال تغتسل من طهر إلى طهر، يعني إذا طهرت وإذا ذهب وقت الحيض فتغتسل، ثم بعد ذلك فإن غلبها وتتوضأ لكل صلاة، تعامل نفسها بهذه المعاملة أن تتوضأ لكل صلاة. فإن غلبها الدم، كسر عليها الدم جدا وفحش وخرج، فماذا؟ تستثفر، يعني تلجم نفسها حتى لا يفحش الدم يعني عليها. نعم.
حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة.
هذا أيضا كلام عروة ابن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، فتوى له، وهو من فقهاء المدينة، وفيه أن المرأة لا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. فالفعل الذي فعلته زينب بنت جحش هذا من عند نفسها وليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلل على هذا الإمام مالك بفتوى سعيد وفتوى عروة ابن الزبير. باب ما جاء.
باب ما جاء في بول الصبي. حدثني يحيى عن مالك عن هشام عن عروة عن أبيه.
نعم، عن هشام بن عروة عن أبيه.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه.
نعم، ما جاء في بول الصبي، هل بول الصبي طاهر أم نجس؟ بول الصبي نجس، ولكنه خفف في تطهيره، فبول الصبي بهذا الحديث ليس بطاهر وإنما هو نجس، ولكن خفف في تطهيره، وهو حديث متفق عليه، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا إسناد من أصح الأسانيد وهو متفق عليه، وفيه دليل أن نجاسة أو بول الصبي، ولا نقول عزرته وإنما نقول بوله، يخفف فيه، يعني نرش الماء، نرش الثوب بالماء حتى يبل، هذا تطهيره.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بماء فنضحه ولم يغسله.
النضح هو الرش حتى يبل الثوب، هذا هو ضابط الايه؟ ضابط النطح، ولم يغسله الغسل المعروف. والحديث متفق عليه، حديث أم قيس بنت محصن، هذا حديث متفق عليه صحيح لا إشكال فيه. إذن هذا الباب يدل على ماذا؟ هذا الباب يدل على أن بول الصبي نجس، وهذه النجاسة تخفف بماذا؟ تخفف بالنطح وليس بالغسل. نعم.
باب ما جاء في البول قائما وغيره. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
هذا الإسناد مرسل، يحيى بن سعيد هذا مرسل عم سعيد الأنصاري، لكن الحديث موصول في البخاري ومسلم من مسند ايه؟ من مسند أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقوله بذنوب، الذنوب الدلو، الدلو العظيم كما فسر ها هنا، يبقى في الحديث دليل على أن بول الإنسان نجس، وأن تطهير بول الإنسان يكون بالصب عليه. هذا دليل. كيف يطهر بول الصبي؟ يطهر بالنطح. كيف يطهر أو تطهر النجاسة التي سقطت على الأرض؟ بالصب عليها، بدليل هذا الحديث.
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما.
هذا فيه دليل على جواز البول قائما، وجاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني بال في حديث حذيفة بال قائما، وهذا على خلاف المعهود منه صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه كان يبول جالسا، حتى قالت عائشة: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فقد كذب، لأنها لم تره بهذه الحال أبدا. لكن البول جالس هو السنة وهو الأصل، والبول قائما هذا فرع عنه.
بابه
ما جاء عن
باب ما جاء في السواك. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك.
هذا الحديث دب فيه الخلاف. أولا يعني الإمام البيهقي يرى أنه مرسل، يرى أنه مرسل ولا يصح، هكذا قال: ولا يصح وصله، حتى إن جاء موصولا لا يصح. وكذلك ابن عبد البر وصفه بأنه مرسل أيضا، وضعفه ابن الأسير، وكذلك الإمام الذهبي رحم الله الجميع. والشيخ الألباني يرى بمجموع طرقه أنه يصح: يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، يعني يوم الجمعة، والأمر بالغسل في الجمعة هذا ثابت في غير حديث. ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، هذا الفقر أيضا ثابتة، الأمر بالطيب ونحو ذلك هذا ثابت، وعليكم بالسواك أيضا، كل هذا ثابت، المعاني هذه ثابتة. لكن هذا إرسال أو هذا خبر يعني حكي إرساله، ولا صح مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزند عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك.
هذا متفق عليه في البخاري ومسلم. وأبو الزناد عبد الله ابن زكوان، والأعرج عبد الرحمن ابن هرمز. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، في بعض الألفاظ عند كل وضوء، عند كل صلاة، كل هذا ثابت.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء.
نعم. هذا الحديث كما قال ابن عبد البر يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه، ولما يدل عليه اللفظ، هكذا قال. يعني لولا أن أشق على أمتي لأمرهم بالسواك مع كل وضوء، لولا أن يشق على أمته يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. هذا ثابت، يعني هذا المعنى أصلا ثابت وصحيح. ثم بدأ رحمه الله في كتاب الصلاة فقال:
كتاب الصلاة، باب ما جاء في النداء للصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأولي عبد الله بن زيد ابن زيد الأنصاري، ثم من بني الحارث ابن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان.
يحيى ابن سعيد هذا الأنصاري، وطبعا الحديث مرسل، إسناد مرسل، ولهذا قال ابن عبد البر مرسل، والأسانيد في ذلك متواترة حسان ثابتة. هذا المعنى ثابت لا إشكال، لكن هذا إسناد مرسل. وكذلك قال ابن أسير في الأحكام، وابن كثير نعم قال ابن كثير في الأحكام الكبرى قال: موصول من طرق كثيرة جيدة يشد بعضها بعض، يعني أن هذا المعنى ثابت، لكن هذا مرسل، هذا الإسناد إسناد مرسل. قال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين، يعني أراد أن يتخذ ناقوس أو نحو ذلك حتى يعني يدعو الناس إلى الإيه؟ إلى الصلاة في بداية الإسلام، لم يكن شرع حينها الأذان. قال: يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة. فأري عبد الله بن زيد الأنصاري، وعبد الله بن زيد الأنصاري هذا لا يعلم له حديث إلا حديث الأذان كما قال إمام البخاري رحمه الله. ثم من بني الحارث بن الخزرج، يعني نسبه، خشبتين في النوم، يعني رأى هذا الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني قال في نومه: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الحقيقة. فقيل، يعني قيل لعبد الله في نومه في رؤيته: ألا تؤذنون للصلاة؟ يعني لماذا لا تؤذنون وتدعون الناس بالأذان؟ وطبعا تفصيل هذا جاء في الصحيحين أنه قال: قل كذا، فإن جاءت الإقامة قل كذا، الحديث بطوله في الصحيحين. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان، يعني بالصيغة المعروفة. ظاهر هذا الحديث أنه يعارض ما في الصحيحين، حديث عمر أنه قيل له يعني في الأذان وكيف ندعو الناس للأذان ونحو ذلك، فقال عمر: ألا تبعثون من ينادي بالصلاة؟ فبعث النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي، لكن هذا لا يعارضه. وجمع بين الخبرين أن خبر عمر هذا يحمل على الإعلام والإخبار بالصلاة، يعني جاء وقت الصلاة فهلموا إلى الصلاة، ثم بعد ذلك شرع بحديث عبد الله بن زيد الأذان الإيه؟ المعروف بالهيئة المعروفة. وجاء أيضا في الصحيحين أن عمر لما سمع عبد الله بن زيد أو لما سمع بلال يؤذن بهذا الأذان الذي ألقاه عبد الله بن زيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه بلال فأذن به لأنه أندى صوتا، قال: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا. هذه يعني على خلاف في الجمع بين هذه الروايات، والحديث معناه ثابت.
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
هذا متفق عليه، ابن شهاب الزهري وعطاء بن يزيد الليثي كله معروف. إذا سمعتم النداء يعني الأذان، فقولوا، هذا محمول على الاستحباب عند جمهور أهل العلم خلافا للظاهرية الذين قالوا بوجوبه. مثل ما يقول المؤذن، ويستثنى طبعا الحيعلة، فنقول حينها الحوقلة كما هو معروف.
وحدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح
السماني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
هذا الحديث أيضا متفق عليه في البخاري ومسلم. وسمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن هذا ابن الحارث، وأبي صالح السمان هذا ذكوان السمان الزيات من كبار أصحاب ومن المكثرين عن أبي هريرة رضي الله عنه ورضاه. وفيه لو يعلم الناس، لو يعلم الناس الأجر والثواب الذي يحصره، لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان، والصف يعني الصف الأول، والصف الأول قيل الصف الأول على الحقيقة، وقيل المقصود حضور المسجد وليست الصف الأول. وينقل الإمام ابن عبد البر الاتفاق يقول: لا أعلم خلافا أن من بكر يعني إلى المسجد وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول هو أفضل ممن تأخر وصلى في الصف الأول. فالعبرة حينها بالتقدم والتأخر، وليست بأن يجري الإنسان من بيته حتى يدرك الصف الأول أو يحشر نفسه في الصف الأول أو نحو ذلك، كل هذا عبس. وإنما لو بكر الإنسان إلى المسجد حتى إن لم يدرك الصف الأول فهو فيه وله أجره إن شاء الله تبارك وتعالى، حتى لا يتكلف المتكلفون. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لاقترعوا. لو يعلم الناس، لو يعي الناس فضل الأذان وفضل الصف الأول، ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير التبكير إلى الصلوات، هذا تفسير التهجير هو أن يبكر الإنسان إلى الصلاة، وقيل صلاة الهاجرة صلاة الظهر، أن يأتي الإنسان في الهاجرة في الحر الشديد فيسير إلى الصلاة. لو يعلم ما في هذا من أجل لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة وهي العشاء، كانت تسمى العتمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن هذا، يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هم يعتمون بالإبل وأنتم تصلون عشاءكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد ذلك أصبح الاسم شرعي معروف، ولهذا كان بعض الصحابة يقول العتمة لا إشكال. فالحمل حينها إن كانت ستطغى هذا الاسم على الاسم الشرعي يكره، وإلا فلا إشكال. والصبح لأتوهما ولو حبوا، يعني مشيا على الأيدي وعلى الأقدام كما يفعل الأطفال الصغار.
حدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة.
هذا الحديث أيضا متفق عليه في الصحيحين. وقوله إذا ثوب يعني أقيم، إذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني يمشي الإنسان بسرعة شديدة. وسوف يضبط لك الإمام مالك هذه الحديث بفهم بفهم ابن عمر ونحوه. قال: وأتوها وعليكم السكينة في الصحيحين والوقار أيضا، فما أدركتم فصلوا، ما أدركت مع الإمام فصله، وما فاتكم فأتموا. هذا الحديث أصل في مسألة ما يقضى بعد بعد الإمام، هل هو أول الصلاة أم آخر الصلاة، هذا الحديث هو بابه وبحثه. فإن أحدكم في الصلاة ما كان يعمد يعني يقصد إلى الصلاة، يعني في حكم المصلي، الإنسان يسعى من بيته إلى المسجد أقيمة الصلاة لا يهرول ويجري. لماذا؟ لأنه في صلاة الآن، هو الآن في صلاة، خرج من بيتي له أجر من يقف في الصف ويصلي، فلا حاجة إلى الجري والهرولة وفعل مثل هذه الأشياء التي تخرجه عن السكينة والوقار التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
هذا الحديث وآله. هذا الحديث في البخاري، وقوله عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي الصعصاع الأنصاري ثم المزني عن أبيه أبو عبد الله، هذا يعني تابعي مقبول، أنه أخبره أن أبا سعيد قال له إني أراك إلى آخره. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه، وراجعوا متن هذا الخبر في الصحيح. وفيه أن الإنسان إن كان في بادية أو يصلي وحده فيشرع له أن يؤذن، لا إشكال، يشرع له أن يؤذن، يشرع له أن يقيم، هذا مشروع له، مشروع له، ما لم يحدث يعني شيء من بلبلة حول الناس ونحو ذلك فيظنون أن الأذان يؤذن الآن وما صلوا هذا فاتهم، إن كان يعني يحدث هذا، وإلا فمن الممكن أن يؤذن ويقيم. نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى.
هذا الحديث متفق عليه أيضا في الصحيحين، وأبو الزناد سبق عبد الله بن زكوان، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. إذا نودي يعني أذن للصلاة أدبر الشيطان يعني ولى وهرب، له ضراط له صوت يسمع حتى لا يسمع النداء، حتى لا يعي عن هذا الأذان شيء لأنه لا يتحمله، فإذا قضي النداء انتهى النداء أقبل عاد مرة ثانية، حتى إذا سويب بالصلاة وقيمة الصلاة أدبر أيضا، حتى إذا قضي التسويب انتهت الإقامة أقبل على الناس حتى يخطر بين المرء ونفسه، يحدث الإنسان وهو الشيطان الذي سمي خنزب، فيخطر بين الإنسان وبين صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استعذ بالله وادخل عن يسارك ثلاث قضي أمره، يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل يعني يصير الرجل إن يدري كم صلى. في البخاري لا يدري كم كم صلى، هل صلى ركعة أم اثنين أم ثلاث لا يدري.
وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته،
حضرة النداء للصلاة
وقل داع ترد عليه دعوته حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله.
هذا الحديث موقوف على سهل بن سعد كما قال ابن عبد البر في التمهيد، في الموطأ عند الجماعة هكذا، ومثله لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال برأي الإنسان، وإنما هو له حكم الرفع. وأبو حازم بن دينار تنبه لا حتى لا يختلط عليكم، لأن ثم رجلان يكنى بأبي حازم، أحدهما اسمه دينار أبو حازم دينار، والآخر أبو حازم سلمة ابن دينار مدني، تنبهوا، ولعل الآخر هذا الذي يسمى بدينار يأتي. وسهل بن سعد الصحابي، والحديث معناه مشهور، حضرة النداء للصلاة حال النداء، وكذلك الصف في سبيل في سبيل الله، دعاء الإنسان حينها يكون مقبول إن شاء الله تبارك وتعالى. حدثني عن مالك أنه بلغه
أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح، فوجده نائما فقال: الصلاة خير من النوم. فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصلح.
هذا أخرجه ابن أبي شيبة، ويعني لا أعلم كما قال ابن عبد البر، لا أعلمه عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته، هذا لا صح، وضعفه أيضا الشيخ الألباني في تخريج المشكاة. فهذا لا يثبت عن عمر أنه هو الذي جعل الصلاة خير من النوم في الأذان، وهو بلاغ من بلاغات مالك غير الثابتة، لأن هذا يستدل به المبتدعة على أنه يجوز الإنسان أن يشرع بعض العبادات في عبادات الناس ونحوه بدليل فعل عمر. وحتى لو صح هذا عن عمر فالنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وهو من الخلفاء الذين يعمل بسنتهم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل.
وحدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة.
يعني هذا من غربة، يعني هذا في عصره، ولو نظر إلى عصر لوجد أفحش من هذا. هو يعني يقول أنا لا أدري الآن من السنة إلا إيه، إلا النداء بالصلاة يصيب فيه السنة، وإلا فتركوا كثير من أي من السنة.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر سمع الإقامة هو للبقيع فأسرع المشي إلى المسجد.
النحشبي في تخريج الحنائيات هذا يقول هذا ثابت، يعني مشهور، موقوف مشهور ويصححه، فهذا ثابت صحيح، وهو يعني أهل الفقه ينقلون هذا المذهب دائما عن مين؟ عن ابن عمر أنه يعني أسرع قليلا، سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. فهذا الإسراع لا بأس به، لا إشكال، ولهذا زيل به الإمام مالك هذا الإيه؟ هذا الباب.
باب النداء في السفر وعلى غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال.
هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، وهو من أصح الأسانيد مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر إلى آخره. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أصلوا في رحالكم إذا كان سم مطر أو نحو ذلك أو آفة تمنع الناس من حضور إليه من حضور الصلاة، لصلوا في رحالكم، لا نؤذن حينها وإنما نقول ألا صلوا في رحالكم، لأن الأذان استدعاء الناس، ونحن الآن لا نريد أن نستدعي الناس، وإنما نقول صلوا في رحالكم أو بيوتكم أو نحو ذلك.
حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه.
طبعا هذا أيضا من أصح الأسانيد، وفيه أن الإنسان لا يؤذن إن كان لنفسه، هذا مذهب أهل المدينة، يعني إذا كان في سفر فرد أو اثنان أو هو وحده لا يؤذن وإنما يقيم، وكان يؤذن للصبح فقط استحبابا، ولكنه لا يؤذن ليه؟ يعلل هذا ويقول أن الأذان استدعاء للناس، فإن الناس الذين يعني يأتون إلينا. ولكن ثبت في أحاديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذن حتى المسافر، ومر معنا بعض هذه الأحاديث، من الممكن أن يؤذن الإنسان حتى لو كان في سفر ولا يستدعي أحد، لأنه إعلام.
وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن.
هذا مذهب عروة ابن الزبير، وهو أحد الفقهاء أهل المدينة، فالأمر عندهم جائز سواء على فعل ابن عمر أو على فعل عروة ابن الزبير، كله يعني لا إشكال فيه، حتى الإنسان لو أقام أو لم يؤذن أصلا وهو مسافر فلا شيء عليه.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.
هذا الأثر طبعا سعيد هكذا قاله، وهو يعني فيه شيء من الغيبيات، والإمام الدارقطني في العلل كما في التلخيص يصححه عن معاذ، يصحح هذا الأثر عن معاذ بن جبل، وإن صح عنه عن معاذ فمعاذ لا يقوله برأيه فيكون له حكم الايه الرفع. نعم.
باب قدر السجود من باب قدر السحور من النداء. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم.
هذا حديث نعم هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. قدر السحور من النداء يعني ما هو القدر ما بين سحور الإنسان وندائه؟ فالناس تتنبه بأذان بلال ويمسكون بأذان ابن أم مكتوم، فالقدر يسير حينها. إن بلال يؤذن بليل، فأذانه الأذان الأول ليوقظ النائم وينبه من يصلي، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. فبأذان ابن أم مكتوم تقام الايه؟ تقام الأحكام من حرمة الأكل وانقطاع الصلاة والبدء في صلاة أخرى وهي صلاة الايه؟ الفجر.
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت.
هذا مرسل سالم بن عبد الله يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سالم بن عبد الله بن عمر، لكن الحديث متفق عليه، مسند في الصحيحين، لكن الإمام مالك أرسله. وفيه جواز أذان الأعمى إذا أعلمه الناس بوقت الأذان ونحو ذلك، هذا جائز.
باب افتتاح الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
نعم، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه هذا متفق عليه في الصحيحين أيضا، وفيه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو يعني مقابل منكبيه، والمنكب ما بين الكتف وليه والعنق، هذا هكذا يعني يرفع بهذه الصورة، تكون أطراف الأصابع عند منتهى المنكب هكذا. وجاء أيضا في حديث مالك بن الحويرس أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بهما إلى فروع الأذنين، والفرع قيل ما تدل يعني عند شحمة الأذن فيفعل هكذا، يقول الله أكبر، هذه صفة وهذه صفة، هكذا الله أكبر أو إلى أعلى، هذه صفة ثابتة والأخرى ثابتة. ويقول إذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود، يعني في سجوده يسجد ويرفع، ما يقولش الله أكبر ويسجد الله أكبر، لا، وإنما يفعل هذا في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع. نعم.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله.
كما قال ابن عبد البر أنه روي عن علي بن حسين عن أبيه، ولكن لا يصح، يعني لا يصح بهذا ليه؟ بهذا الإسناد. وروي عن سالم عن أبيه أيضا ولا يصح، لا يصح. إذن هذا حديث مرسل، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال: كان رسول الله وهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله، فهي صلاته، خلافا للحنفية يقولون لا يكبر أو لا يرفع الإنسان يده ونحو ذلك، فيها خلاف، ولهذا أثبت الإمام مالك هذا الإيه؟ هذا المرسل.
وحدثني عن مالك عن يحيى عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه في الصلاة.
هذا مرسل كما قال ابن الأثير في شرح المسند، وكذلك ابن عبد البر في الاستسقار، لكن ابن عبد البر قال له متابعة، يعني يتابع، وهذا المعنى موجود، يعني هذا المعنى ثابت لا إشكال. كان يرفع يديه في الصلاة.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام.
إذن هو يرفع هذا الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، والخبر أيضا متفق عليه، وفيه يكبر كلما خفض ورفع، إذن التكبير ثابت في الخفض والرفع وفي كل انتقال.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع.
نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك.
نعم.
وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل ركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة.
قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة. طيب يبقى الآن
مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة.
طيب هذا الآن بعض الفتاوى لمن؟ لعبد الله ابن عمر، وكذلك لجابر ابن عبد الله، وكذلك قول ابن شهاب رحم الله ورضي الله عن الجميع. كما ترى الإمام مالك يبتدئ لو سمى مسندات صحيحة، ثم بعد ذلك إن كان فيه مرسل، ثم بعد ذلك أقوال أهل المدينة من الصحابة أو التابعين من الفقهاء السبع، وعلى هذا يعني الباب صار على هذا على هذا المنهج.
باب القراءة في المغرب والعشاء. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بالطور في المغرب.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، هذا القراءة في المغرب والعشاء ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في المغرب والعشاء وغيرهما، هذا الحديث متفق عليه. الثاني،
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة أنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
أيضا متفق عليه البخاري ومسلم، وفيه القراءة بالمرسلات.
وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث.
نعم، هو عبادة بن نسي
عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
هذا الحديث فيه خلاف في أسانيده، هذا الحديث فيه خلاف كما ذكر الإمام الدارقطني في العلل، والقول فيه كما قال الإمام الدارقطني قول مالك ومن تبعه هو الصحيح، يعني هذا الإسناد الذي ساقه مالك هو الصحيح، وأبي عبد الله الصنابحي تابعي عبد الرحمن بن عسيلة مخضرم هذا من كبار التابعين، وأبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك قيل اسمه عبد الملك، وعبادة ابن نسي أبو عمرو الكندي الشامي، فالإسناد بهذا صحيح، الإسناد بهذا مقبول الظاهر، وفيه أن أبا بكر قرأ بهذا الذي سمعنا هو من فعل أهل المدينة. نعم.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.
هذا من أصح الأسانيد، وفيه كان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من الصلاة صلاة الفريضة، وهو مذهب الايه مذهب المالكية. ويعني ثبت في بعض الأحاديث النبي فرق، يعني قطع ايه قطع بين الصور، يعني قرأ جزء من الصورة ونحو ذلك، لكن الأصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إما أن يقسم الصورة على نصفين أو يتمها. نعم.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون.
أيضا متفق عليه بمعناه، يعني بمعنى هذا الذي ساقه الإمام مالك.
باب العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع.
الحديث أولا عند مسلم.
نهى عن لبس القسي،
ثياب يعني من الحرير، غليظة من الايه من الحرير، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها. وتختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع، يعني لا يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن في ركوعه وكذلك في سجوده.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن.
هذا الحديث صحيح، صححه ابن عبد البر، وصححه الشيخ الألباني أيضا في صفة الصلاة. وهذا أبو حازم الذي نبهتكم قبل قليل هنا يقول عن أبي حازم التمار نسبة إلى بيع التمر، وهو غير أبو حازم الأول. أبو حازم الأول اسمه سلمة ابن دينار، وصاحبنا هذا اسمه دينار التمار، أبو حازم واسمه دينار، والأول أبو حازم واسمه سلمة ابن دينار حتى لا يتداخل. عن أبي حازم التمار عن البياضي صحابي اسمه فروة بن عمرو أن رسول صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، يعني الكل يجهر على بعضه، هذا يجهر بقراءته وهذا يجهر بقراءته، فقال: إن المصلي يناجي ربه، يعني بينه وبين ربه، لا يحتاج إلى كل هذا الجهر الذي يفسد به صلاة الناس، فلينظر بما يناجيه به، هذا المراد، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، هذا يعلي صوته على الآخر والآخر يعلي، خلاص فسدت حينها المقصد الأكبر.
حدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أنه قال: كنت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة.
مقصود أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، حديث في مسلم ثابت، لكن المقصود لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، ولا يقصد لا يقرأه أصلا، هذا أصل الحديث.
حدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنا نسمع قراءة عمر بن الخطاب عند دار أبي جهم بالبلاط.
هذا الحديث طبعا هذه حكاية عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه مالك، وكنا نسمع قراءة عمر، يعني المعنى أنه كان جهور الصوت، عمر كان جهور الصوت، فكنا إذا تأخرنا عن الصلاة سمعنا صوت من؟ صوت عمر بالصلاة ونحن عند دار أبي جهم وقيل جهيم على خلاف، وأبي جهم دار وأبو جهيم هذا آخر، بالبلاط يعني موضع في المدينة بين المسجد وبين السوق كما قال الشراح.
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا فاته شيء من الصلاة مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة أنه إذا سلم الإمام قام عبد الله بن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي وجهر.
الآن يعني يجهر، يعني كأن من مذهب ابن عمر هذا ظاهر الأثر أنه ما فاته هذا أول الصلاة، فكان يقوم ويجهر، يأتي بما فاته، الركعة الأولى فيها فاتحة وجهر فيجهر ويقرأ بهذا.
وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كنت أصلي إلى جانب نافع بن جبير بن مطعم فيغمزني فأفتح عليه ونحن نصلي.
مقصود أفتح عليه يعني يذكره ببعض الآيات ونحو ذلك، فهذا جائز وهي من الحركة الجائزة ومن التذكير الجائز. نقف هنا.